بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المباحث التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في مباحث دلالة السكوت مبحث سيرة العقلاء، اتضح لدينا في البحث السابق أن السيرة طارة تكون قائمة على إثبات حكم واقعي تكليفي كان أم وضعيا كالسيرة القائمة على أن من حاز ملك فهذه سيرة قائمة على إثبات الملكية في صورة الحياسة، والملكية من الأحكام الوضعية، وأخرى تكون السيرة قائمة على حكم تكليفي كالسيرة القائمة على إباحة التصرفات بطيب النفس وحرمة التصرفات بدون الإذن وطيب النفس. والقسم الثاني من السيرة، السيرة التي تقوم على إثبات الحجية، الحكم الظاهري في مورد الشك، كالسيرة القائمة على حجية أخبار الثقات، على حجية الظهور، على حجية الرجوع إلى اللغوي التي هي في الحقيقة من صغريات السيرة القائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة. كل مستخبر يرجع إلى الخبير في مجاله، سواء كان في الأمور اللغوية أم كان في الطب أو في نحو ذلك من المهن والعلوم. الذي يهمنا في المباحث الأصولية باعتبار أننا سوف نستدل على السيرة أو نستدل بالقسم الثاني من السيرة لإثبات جملة من وسائل الإحراز التعبدي الآتية كحجية الخبر، هي القسم الثاني من السيرة. ولكن باعتبار أن البحث الأصولي والمصنف أدخل سيرة العقلاء في المباحث الأصولية، فلا بد أيضا أن تكون عنصرا مشتركا سيالا يصلح للاستدلال في مجال استنباط الحكم الشرعي، يعني في المباحث الفقهية. أما القسم فبناء على ذلك لا بد أن نبحث في كلا القسمين. وهذا البحث الذي بحثه المصنف رحمة الله عليه في خلال 3 أو 4 صفحات، إذا أردنا أن نتبع طريقة صاحب الكفاية يمكن أن نختصره بسطر ونصف، الآن بعد قليل أكتبه لكم على طريقة صاحب الكفاية، ويكون المطلب واضح، لا يكون فيه أي ماذا إخلال. المهم، خلاصة المطلب، أما القسم الأول من السيرة، القسم الأول من السيرة ينطبق عليه ما ذكرناه في استكشاف الرضا والقبول والإمضاء من السكوت بواحدة من الوسائل المتقدمة أو من الأسس الثلاثة المتقدمة لإحراز قبول المولى، وإلا لكان ناقضا لغرضه أو ليس عاملا بوظيفته العقلية ونحو ذلك من الأمور التي ذكرناها، وأن ظاهر حاله يقتضي أن يردع عن هذه السيرة لو لم يكن يرتضيها. مثلا لو كان العقلاء أو كان المجتمع العقلائي يبتني على الحيازة، يبتني على الملكية بواسطة الحيازة، واحد جمع ماء المطر وحاز ماء المطر، فعند العقلاء يبنون على أن هذا الماء الذي جمعه أصبح ملكا له. وهذه السيرة ليست سيرة فردية، بل قائمة في كل المجتمعات العقلائية، وليست قائمة على شيء معين في المياه وفي الأراضي ونحو ذلك من الأمور التي هي تكون عامة ثم يتملكها الإنسان. في مثل هذه الموارد نرى أن سيرة العقلاء قائمة، فلو كانت هذه الملكية التي هي من الأحكام الوضعية غير صحيحة بنظر الشارع المقدس فكان عليه أن يردع عنها. ونستكشف من عدم الرادع القبول، فنفس ما تقدم عندما يواجه الشارع المقدس عملا فرديا خاصا يجب عليه أن يردع لو لم يرتضيه، كذلك في سيرة العقلاء بل هو أولى. ليش؟ لأن في الصورة الأولى كان يواجه عملا فرديا، واحد من الناس كان يمسح على رجله منكوسا، وربما الآن يسكت المولى لكن يبين لشخص آخر. أما في سيرة عامة قائمة ليس فقط في شيء واحد بل في التملك للمياه للهواء للبحار للأراضي إلى آخره من المشتركات، فلو لم يكن الشارع يرتضي هذه السيرة لكان عليه أن يبين الطريقة الأخرى أو يردع عن هذه الطريقة، فيكون السكوت كاشفا عن الرضا والقبول. هذا ما ذكرناه سابقا ينطبق هنا بسهولة. أما القسم الثاني من السيرة وهي السيرة القائمة على الحجية على الحكم الظاهر، هذا النوع من السير مثلا في مسألة الرجوع إلى لغوي أو إلى أهل أو إلى خبر الثقة ونحو ذلك من الموارد، هذا يمكن أن نصنفه إلى نحوين. النحو الأول أن يرجع إلى اللغوي أو إلى الخبير أو إلى خبر الثقة في مجالات الأمور التكوينية، مثلا لمعرفة الساعة أسأل من الثقة، أنت لمعرفة الثمن تسأل من الثقة، معرفة الساعة والثمن ونحو ذلك ومتى يأتي الأتوبوس وكذا، كل هذه أمور ماذا؟ أغراض شخصية وليست شرعية نعبر عنها بالرجوع إليها في الأمور التكوينية، وأخرى نرجع إلى هذه المذكورات في مجال التشريعات ولو التشريعات العرفية. فالعبد إذا أراد أن يطلع على أمر مولاه يرجع إلى خبر الثقة. لو أرسل المولى رسالة لعبده ويوجد كلمة لم يفهم معناها يرجع إلى قول اللغوي. فنلاحظ أن هذا النوع من الرجوع رجوع في مجال الأمور التشريعية، وإن كانت بين المولى والعبد العرفيين، هذا يصدق عليه أنه أمر تشريعي، لأنه ليش؟ لأنه في مقام المؤاخذة، في مقام إدخال شيء في العهدة وإخراج شيء عن العهدة. في النحو الأول وفي المجال الأول لا معنى للبحث عن حجية السيرة فيما ذكر. ليه؟ لأن الحجية معناه التجهيز والتعذير، معناه إدخال شيء في العهدة وإخراج شيء عن العهدة. إذن نقول السيرة حجة في ذلك، لا يوجد تجهيز وتعذير في معرفة الساعة وفي معرفة متى يمر الأتوبوس ونحو ذلك من الأمور، أو إذا واحد يؤلف كتاب يريد يستعمل مفردة من المفردات فيبحث في كتب اللغة، أو يحل كلمات متقاطعة فيبحث في كتب اللغة، لا معنى للتنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير إنما يتم في المورد الذي يفرض فيه آمر ومأمور، مولى وعبد، لا في الأمور الشخصية والتكوينية. فإذا الحالة الأولى والنحو الأول من الرجوع إلى ما ذكر خارج عن محل البحث. أما النحو الثاني فيمكن البحث عن التنجيز والتعبير. ليش؟ لأننا فرضنا النحو الثاني في مورد يوجد آمر ومأمور، يوجد مولى ويوجد عبد في مجال التشريعات. إذن هناك معنى لأن نبحث عن الحجية بالمعنى المنجزية والمعذرية. لكن لقائل أن يقول مع ذلك لا يتم هذا الكلام. ليه؟ لأنه لا يخلو إما المجتمع العقلائي يرجع إلى قول اللغوي لفهم أمر المولى الحقيقي، وإما يرجع إلى قول اللغوي لفهم المولى العرفي. ما عندنا شق ثالث في مجال التشريعات. إما أن المأمور يرجع إلى اللغوي لفهم أمر المولى الحقيقي، أو يرجع إلى اللغوي لفهم الأمر أمر المولى العرفي. ما عندنا شق ثالث في البيت. فإن كان الأول يرجع إلى اللغوي لفهم أمر المولى الحقيقي، فتنقلب السيرة من سيرة العقلاء إلى سيرة المتشرع. يعني الذين يعتقدون بالمولى الحقيقي يرجعون إليه، فحينئذ لا تكون سيرة بما هم عقلاء مع قطع النظر عن وجهتهم الدينية، فتنقلب سيرة العقلاء إلى سيرة المتشرع. والمفروض أن الكلام في أي سيرة؟ في سيرة العقلاء. وإن كان الثاني يعني عند العقلاء يرجعون إلى قول اللغوي لتشخيص أوامر المولى العرفي، في هذه الحالة أيضا لا يتم الاستدلال بالسيرة. ليه؟ لأنه لنفترض هكذا أن المولى الحقيقي لا يقبل بأن يرجع عبيده في فهم أوامره إلى قول اللغوي، لكن المفروض ماذا؟ أن هؤلاء العبيد يرجعون في فهم أوامر المولى العرفي، لا في فهم أوامره هو. فالمولى العرفي إذا سكت يكشف عن قبوله للرجوع إلى قول اللغوي لفهم أمره. وأين هذا من فهم أمر المولى الحقيقي؟ يعني الأمارة التي تكون حجة عند مولى ليس من الضروري أن تكون حجة عند مولى آخر. مثلا لنفترض هناك أب من الآباء عود أولاده على أنه كلما رفع يده فيريد الماء، فسيرة هذا المولى مع عبيده على ماذا؟ على رفع اليد عند إرادة شرب الماء. فلا نستطيع أن نأتي إلى عبد خارج عن دائرة هذا المولى وهو تابع لمولى آخر نقول له عليك أن تعمل بهذه السيرة. ليه؟ لأن المولى الآخر لو لم يرتضيها لردع عنها. خب المولى لا يرتضيها لنفسه، لكن لا يوجد داعي للردع لأنها لا ترتبط بعبيده، ترتبط بعبيد مولى آخر. ملتفت جيدا؟ فسكوت المولى الثاني لا يكشف عن الرضا بهذه السيرة، اللهم إلا إذا أراد عبيده أن يعملوا بها. فحينئذ يكون سكوته كاشفا عن ماذا؟ عن رضاه. فإذا حتى في المقام الثاني لا نستطيع أن نقبل حجية هذه السيرة. خلاصة المطلب: السيرة القائمة في مقام إثبات الحكم الظاهري، مجال العمل في مثل هذه السيرة إما في الأمور التكوينية أو في الأمور التشريعية. الأمر التكويني، السيرة القائمة في التكوينيات خارج تخصصان، إذ لا يوجد لا معنى لإثبات الحجية فيها، لأن الحجية تقتضي التنجيز، معناها التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير يكون في مورد التشريعات لا في مورد التكوينيات. واضح هذا الشيء؟ أما السيرة القائمة في مقام التشريعيات، في مثل هذه السيرة يوجد معنى للبحث عن التنجيز والتعذير، لكن لا يخلو إما أن تكون السيرة قائمة على الرجوع إلى خبر الثقة مثلا، أو إلى اللغوي بين المول بين العبيد ومولاهم الحقيقي، فتنقلب السيرة إلى سيرة متشرعة خارج عن محل الكلام. وإما أن تكون ماذا؟ في مجال العمل بين العبد ومولاه العرفي، وهذا لا يلزم من سكوت المولى الرضا والقبول، لأن ما كان حجة عند مولى ليس من الضروري أن يكون حجة عند مولى آخر. فبناء على ذلك تكون النتيجة النهائية بمقتضى هذا الاستشكال، النتيجة النهائية أن السيرة أن القسم الثاني من السيرة التي تهم الأصول في مقامنا لا قيمة لها، لأنها إما في التكوينيات خارجة، وإما في التشريعيات، إما أن ترجع إلى سيرة المتشرعة، وإما أن لا يكون السكوت فيها كاشفا عن القبول. واضح المطلب؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أنه نتبنى أن هذه السيرة قائمة بين العبيد والمولى العرفي، ومع ذلك يمكن أن نستشهد بها ويكون السكوت فيها للمولى الحقيقي كاشفا عن القبول بهذا البيان. نحن عن أي سيرة نتكلم؟ لا نتكلم عن سيرة جماعة خاصة ولا قوم خاص صين ولا مذهب معين، نتكلم عن سيرة متجذرة في المجتمع العقلائي، هذا هو محل الكلام، سيرة العقلاء. والمفروض أننا فرغنا في الحلقة الثانية عن كون هذه السيرة ليست سيرة حادثة، وإنما هي سيرة مستمرة في الأعصار والأمصار. الحلقة الثانية أتذكر ذكر خمسة طرق لإثبات استمرار السيرة ومعاصرتها، فهذا مفروغ عنه، نتكلم عن هكذا السيرة. ونسلم بأن هذه السيرة قائمة بين العبيد والمولى العرفي، ولكن مع ذلك يكون سكوت المولى الحقيقي كاشفا عن القبول. ليه؟ نضرب لذلك مثالا، لنفترض هكذا: في هذه المملكة يوجد موالي، سيرة الموالي وعبيدهم في هذه المملكة قائمة على أن كل مولى رفع يده يريد ماء، وجاء مولى آخر من مملكة أخرى يريد أن يعيش في هذه المملكة، ونفرضه عالما بما يجري في هذه المملكة. فاشترى مجموعة من العبيد من هذه المملكة، فلا بد أن يكون هؤلاء العبيد أيضا بما أنهم يعيشون في هذه المملكة مطلعون على ما يجري في هذه المملكة، من أن سيرة العبيد مع مواليهم كلما أراد المولى الماء رفع يده. فحينئذ يصبح الأمر مظنته أن يمشي هؤلاء العبيد على طبق هذه السيرة الثابتة في هذه المملكة. فلو كان هذا المولى الجديد لا يرتضي هذه الأمارة ويريد أن يحدث أمارة جديدة لكان عليه أن يردع. صحيح أنه من خارج هذه المملكة ويمتاز عن أصحاب هذه المملكة، لكن لتجذر هذه السيرة وعمومها في هذه المملكة ربما يجري العبيد على وفق سجيتهم على طبق هذه السيرة المتعارفة من دون التفات وتوجه. فلو كانت هذه السيرة تضر بأغراض هذا المولى الجديد كان عليه أن ينبه لفرض علمه بما يجري في هذه المرة. نفرضه مولى جاهل لا يعرف ماذا يجري في هذه المملكة، فلا بلي فلا يكشف السكوت عن القبول، لكن نفرضه مولى يعلم بما يجري في هذه المملكة وأن السيرة في هذه المملكة قائمة على هذا العبد. ومثال آخر ربما يكون أوضح، لو كان في مملكة معينة تعاقب عليها رؤساء متعددين أو متعددون، وكان جميع هؤلاء الرؤساء عندهم طريقة معينة في تبليغ القوانين للرعية، وبعد 100 سنة حصل انقلاب، لو كان هذا الرئيس الجديد الذي جاء بعد الانقلاب عنده طريقة أخرى لكان عليه أن يلفت نظر الرعية. فالسكوت كاشف على أنه باني على تلك الحالة لأنها متجذرة لدى المجتمع العقلائي. كذلك الحال فيما نحن فيه، ما دام العمل بخبر الواحد أو بقول اللغوي مثلا أو بظواهر الكلام متجذرا في المجتمع العقلائي، فلو كان هذا مضرا لأغراض المولى منافيا لأغراض المولى، والحال أن المولى مطلع على هذه السيرة القائمة وأن العقلاء سوف يجرون على طبق سجيتهم ومرتكزاتهم يتعاملون مع أوامر المولى الحقيقي كما يتعاملون فيما بينهم، لكان ذلك مضرا بأغراضه لو سكت ولم يرضى بتلك السيرة. فالسكوت حينئذ يكشف كشفا إنيا عن الرضا والقبول. ومن هنا يتضح لنا شيئا إضافيا، ترشبها أين كانت؟ في القسم الثاني، في النحو الثاني من السيرة القائمة في مقام الحكم الظاهري، لأن قلنا هذا على نحوين، إما في التكوينيات وإما في التشريعيات. نريد أن نعمم الكلام أيضا ونقول حتى في التكوينيات الأمر كذلك، حتى في التكوينيات إذا كانت السيرة بحد متجذرة بحيث يمشي العقلاء معها بدون التفات، فحينئذ يخاف أن تسري هذه السيرة من التكوينيات إلى التشريعيات، فيجب على المولى ماذا؟ لو لم يرتضي هذه السيرة أن يضع لها حد لكي لا تسري من التكوينيات إلى التشريعيات. فهذه الشبهة التي أثيرت في وجه سيرة العقلاء غير صحيحة. هذا ما ذكره المصنف في خلال تقريبا 3 صفحات. نستطيع على طريقة صاحب الكفاية أن نختصر بجملة واحدة، نقول هكذا: ودعوة. يعني نفترض بعد أن نبين ما هي السيرة فبيأتي شبهة ودعوة، ودعوى عدم حجيتها إما لكونها في الأمور أو في الشخصيات وإما لكونها مع الموالي العرفيين فلا تكشف عن رضا المولى الحقيقي. هذا من السنة الماضية. هذه الدعوة مدفوعة بإمكان سرايتها إلى الشرعيات مع المولى الحقيقي. الحمد لله، انتهى. هذا كل ما ذكرناه يتلخص بهذا. هذه عادة طريقة صاحب الكفاية مثلا إذا يريد يذكر شبهة وجواب. وهذه الدعوة مدفوعة، ليش؟ بإمكان سرايتها إلى الشرعيات مع المولى. فإذا أمكن سرايتها فالمولى يتخوف على أغراضه، فلا بد ماذا؟ أن يردع. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا البحث. نقرأ وين صرنا في القراءة؟ وين العبارة يعني؟ نعم، إيه هذا سوف يأتي إن شاء الله بعد تكمل لهذا البحث أيضا، أنه هل يجب أن يكون المنظى هذا الفعل أو الشيء المرتكز. مثلا لنفترض هكذا أن في المجتمع العقلاء الذي كان معاصرا للمعصوم كان الحيازة في مسألة حيازة الماء المشترك وحيازة الأرض المشتركة، أما ما كان في حيازة الغاز أو ثاني أكسيد الكربون أو نحو ذلك من الأمور الحادثة الذي تعرفنا عليها جديدا، لم يكن هذا الشيء متعارف. فحينئذ قد يقال لا نستطيع أن نقول الآن إذا شخص في عبادان مثلا هذا الغاز الذي يخرج من المصافي إلى الجو جاء بطريقة معينة وحازه أدخله في شيء معين فيصبح ملكا له، فلا نستطيع أن نقول أن من حاز ملك. ليش؟ لأن هذا لم يكن متعارف في زمن الشارع. استفدنا؟ نقول هذا إنما يتم لو كان المنظى هو هذا الفعل الصامت. أما لو كان المنظى هو النكتة الارتكازية العقلائية حينئذ نستطيع أن يعمم. هذا سوف يأتي له تكملة إن شاء الله. وإن صرنا في القراءة وفي هذا المجال، يعني عندما يتمثل الموقف بالسلوك العام ينبغي أن نميز ماذا؟ بين نوعين من السيرة. أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير، طبعا المقصود إناطة جواز التصرف. ليش؟ لأن المفروض حكم تكليفي، التصرف ليس حكما، التصرف متعلق للحكم. كالسيرة على إناطة التصرف، وين؟ كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لفظيا، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات. أين الحكم الوضعي؟ هو الملكية. طبعا هو ذكر في المنقولات مثل المياه، مثل نحو ذلك، مثل الحيوانات البرية. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن، مثلا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة، على الرجوع واعتمادي، اعتمادي معطوف على الرجوع قوله، وإن لم يفد هذا القول سوى الظن. طبعا سوف يأتي معكم في المستقبل أن لا حتى نتمسك بالسيرة، مثلا لا شك ولا ريب أن العقلاء يرجعون إلى قول اللغوي، لكن هذا لوحده غير كافي. ليش العقلاء يرجعون إلى قول اللغوي؟ بأي مناط؟ هل لأنهم يستفيدون منه الوثوق والإطمئنان؟ يعني بحيث لو عاقل من العقلاء لم يفده قول اللغوي الوثوق والإطمئنان، وإن أفاده الظن لا يعمل به، فلابد أن نلتفت إلى ذلك. مثلا العقلاء يعملون بخبر الثقة مطلقا، حتى ولو عندهم ظن بالخلاف، فلابد أن نعرف مقدار هذه السيرة، ولا يرجع ذلك إلى أنه نريد أن نتمسك بإطلاق السيرة حتى يقال بأن السيرة دليل لبي ليس له إطلاق. في كثير من الأحيان السيرة وإن لم يمكن التمسك بإطلاقها، لكن في كثير من الأحيان تكون قائمة على الإطلاق. فرق بين التمسك بإطلاق السيرة وبين قيام السيرة على الإطلاق. تفهم جيدا؟ يعني كيف مرة نقول بما أنه في سيرة إذن بإطلاق السيرة نعمم، هذا لا يجوز لأن السيرة دليل لبي. وأخرى نقول نحن إذا استقرأنا سيرة العقلاء نجدهم لا يفرقون بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد الاطمئنان، فإذا هذه السيرة قائمة على الإطلاق. ملتفت؟ أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. النوع الأول من هذه السيرة مجاله أين؟ الفقه. والنوع الثاني مجاله غالبا علم الأصول. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه وبأن من حاز يملك وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، يعني على هذا النوع. ما هو الذي ذكرناه؟ أنه نستكشف القبول من السكوت، حيث إن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف. ليش؟ لما أسسناه سابقا من أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك، فسكوته يدل على الإمضاء. وأما النوع الثاني فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه، وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية فقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. المقام الأول التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية. يعني التي لا يكون مجالها الشرعيات، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه، فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفى أو يكتفي هذا الراجع هذا الشخص في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، لمؤمن يعني ماذا؟ جانب المعذرية، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على المأمور جانب المنجزية، من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا. هذا أي بحث؟ بحث المشتق، أنه هل المشتق مثل كلمة عالم هل يكون حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو أنه حقيقة للأعم من المتلبس والذي انقضى عنه التلبس. فإذا رجعنا إلى أهل اللغوي وقال أهل اللغوي أنه للأعم، فيستطيع العبد أن يكتفي في مقام امتثال أمر المولى بإكرام من كان عالما وإن لم يكن الآن بالفعل فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى. التفت، لا يعني ذلك أنه دائما هكذا، في بعض الأحيان يكون الأمر بالعكس، يعني الشهادة بالشمول تكون معذرة والشهادة بعدم الشمول تكون منجزة، كما مثلت الآن لو قال لي اللغوي أنه شامل، فلو أكرمت العالم الذي هو الآن جاهل بالفعل وكان عالما فأراد المولى أن يعاقبني، أستطيع أن أعتذر بأن أهل اللغة يقولون بأنه شامل. اتفقنا؟ وعلى هذا فبناء العقلاء، يعني يختلف ذلك باختلاف أن الحكم هل هو حكم نهي أو وجوبي. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، فهذا خارج عن محل البحث، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي. ما هي الحجية بالمعنى الأصولي؟ أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون عن حجية بالمعنى الأصولي. أشرنا في أوائل الدروس أن الاصطلاح الأصول القديم للحجية الحجية بمعنى الحجة بمعنى الدليل، ومن لوازم الدليل المنجزية والمعذرية. ومن هنا تجد مثل صاحب الكفاية يعبر أن المجعول شيء يستتبع المنجزية والمعذرية كيفما كان، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. فإذا النوع الأول من هذه السيرة خارج عن محل الكلام، لا معنى للقول بأنه حجة. وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني فمن الواضح الإشكال يعني والشبهة، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم. يعني شوف، ليس لمولى أن يجعل شيئا منجزا ومعذرا لمولى آخر، كل مولى هو الذي من صلاحيته أن يختار ما ينجز تكليفه وما يعذر عن تكليفه. لا من شأن المأمور ولا من شأن مولى آخر. فما رد بناء العقلاء على جعل القول اللغوي منجزا ومعذرا إلى أن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر. وبعبارة أشمل، أن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية، هذه مشكلة الحلقات أنها تلاحظ من ناحية المباحث ليست على نسق واحد، يعني في مباحث عبارات صعبة مضبوطة، في مباحث بعبارة ثانية وثالثة، اتفقنا؟ فليست كلها على نسق واحد، بينما تلاحظ الكفاية مثل الجذر الأصم من الأول إلى الآخر. تعرفون الجذر الأصم ما هو؟ لا، هذا ليس بالاصطلاح الرياضي، بل الجذر الأصم وقول الرجل الإنطاقي كل قولي صادق كل قولي كاذب. فهذه القضية يعبر عنها بالمنطق بالجذر الأصم كيفما كان. وبعبارة أشمل لا أجمل، أن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية. ليش غير هذه العبارة؟ لأن العبارة السابقة توهم الفعلية، توهم الفعلية، يقول لا ليس من الضروري، يعني الآن نحن العقلاء فيما بيننا، أنا أبني لو صرت مولى سوف أتبع في تنجيز أحكامي هذه الطريقة. أن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على المولى الحقيقي، على الشارع الأقدس غرضه، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه. لما ذكرنا من أن الحجية يجعلها نفس المولى بالنسبة لأوامره ولعبيده، ولا يجعلها مولا آخر وعبد آخر بالنسبة لهذا المولى. وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموره، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز تأتي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.